الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحملة تأديب بني فزارة كانت في رمضان سنة 6 من الهجرة. وقبيلة فزارة تعتبر من أعظم القبائل النجدية وأكثرها عددا في العهد النبوي، وكان سيدها الذي يرجع إليه أمرها عيينة بن حصن الفزاري الملقب بالأحمق المطاع. فقد ذكر المؤرخون أن 10,000 رمح من تلك القبيلة كانت تتحرك مطيعة أينما تحرك هذا الأحمق المطاع. وكانت بنو فزارة من أشد الناس عداوة للمسلمين وأكثرهم تحرشا بهم لقرب منازلهم من منطقة المدينة. وكانت بعض فخائذ هذه القبيلة تنزل وادي القرى الواقع بين المدينة وخيبر. وكان رجال هذه القبيلة الوثنية طالما شنوا اعتداءات متكررة على المسلمين، وكثيرا ما يستأجرهم اليهود لمحاربة المسلمين. وقد أغار عبد الرحمن بن عيينة ابن حصن على المسلمين في الغابة بضواحي المدينة، فاستاق إبلهم بعد أن قتل من قتل منهم سنة 5 من الهجر في غزوة الغابة. لهذا كان من الطبيعي أن يتحين المسلمون الفرص لضرب هذه القبيلة وإرهابها وكسر شوكتها بنقل المعركة إلى ديارها وضربها في منازلها ومسارحها، لا سيما وأن المسلمين يتهيئون لخوض معركة فاصلة مع اليهود في خيبر التي تقع منازل هؤلاء الفزاريين بينها وبين المدينة، والأمر الذي يحتم على القيادة العليا في المدينة القيام بعمل عسكري حاسم تكون به خطوط المسلمين في مأمن عندما يقومون بالزحف على مدينة خيبر، والذي قاموا به بالفعل في أوائل السنة 6 من الهجرة. وجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لتأديب فخيذة بني بدر من قبيلة فزارة، جهز حملة عسكرية قوية. ذكر مسلم في الصحيح عن سلمة بن الأكوع أن قائد هذه الحملة هو أبو بكر الصديق. تحرك الصديق من المدينة على رأس قوة كبيرة من المهاجرين والأنصار، وكان تحركه في شهر رمضان من السنة 6 للهجرة على ما حققه ابن حزم. وقد حققت حملة الصديق العسكرية التأديبية أهدافها، فقد بث الله الرعب في قلوب بني بدر من فزارة، إذ لم يكادوا يشعرون بوصول أبي بكر الصديق برجاله حتى عمهم الذعر والخوف، فلم يبدوا أي مقاومة بل أخذوا في الفرار أشتاتا. إلا أن المسلمين حالوا بينهم وبين ذلك، فقتلوا عددا منهم وأسروا عددا آخر. أما كيف حققت الحملة أهدافها؟ فقد ذكر المؤرخون أن رجال الحملة المسلمين شنوا الغارة على بني بدر في عماية الصبح بعد أن فرغوا من أداء فريضة الصلاة. قال سلمة بن الأكوع كما في صحيح مسلم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق إلى فزارة وخرجت معه، حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة منهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، وفيهم امرأة عليها قشع من أدم معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سلمة بن الأكوع طلب منه أن يهب له تلك الفتاة الجميلة جارية بنت مالك ابن حذيفة ابن بدر، قائلا: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله. فبعث صلى الله عليه وسلم بهذه الفتاة إلى مكة ففدى بها أسرى من المسلمين هناك. ولعل هذا التصرف النبيل من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر دليل على دحض مزاعم أعداء الله ورسوله من المستشرقين وأفراخهم في الشرق الإسلامي الذين ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه بتسع نساء ويدعون أن ذلك منه بدافع الرغبة الجنسية والميل الشديد إلى اقتناء النساء، فلو كان كما يزعمون قبحهم الله لاحتفظ لنفسه بهذه الفتاة الفزارية التي وهبها له سلمة بن الأكوع، والتي هي بإجماع المؤرخين من أجمل بنات العرب، ولكن نراه يبعث بها إلى مكة ليفتدي بها أسرى من أصحابه رضي الله عنه، وهو الأمر الذي يؤكد بطلان مزاعم أعداء الله الآنفة الذكر. لقد أبدأ أبو سفيان لقومه رغبته في إرسال من يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتاه أعرابي فاتك باطش وقبل أداء المهمة، فزوده أبو سفيان ببعير ونفقة وأوصاه بكتمان الأمر، فجاء المدينة بعد ستة أيام فدلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا لا يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. عندما ذهب الأعرابي لينحني على الرسول صلى الله عليه وسلم جبذه أسيد بن الحضير ليتنحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الخنجر بداخل إزاره فأسقط في يد الأعرابي، وعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة إن هو صدق، فأخبره بالقصة وما جعل له أبو سفيان، فخلى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم. لهذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان ليقتلاه، فجاء مكة، وبعد أن طاف وصليا فطن أهل مكة لعمر وشكوا فيه، فهموا بقتله مع صاحبه ففر إلى المدينة. هذه هي السرايا والغزوات بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة، لم يجد في واحدة منها قتال شديد، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمات خفيفة، فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. ويظهر بعد التأمل في مجريات الأحداث أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية وخطض شوكتها، إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية، فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.